السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. معاشر الفضلاء، إن طلب العلم روضة من رياض الجنة في الدنيا، فهنيئا لمن طلب العلم مخلصا لله عز وجل، هنيئا له الحياة الطيبة، وهنيئا له الأجور الكريمة، ولا سيما إذا كان طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفوز صاحبه بما جعله الله عز وجل لطلاب العلم، وبأجر الحاج الذي قد تم حجه، وبأجر المجاهد في سبيل الله إن كان مخلصا لله عز وجل. في هذا الدرس نواصل شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتخبه العلامة الألباني رحمه الله عز وجل من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نشرح في كتاب الحج، وقد تقدم معنا أن أفضل بقاع الأرض وأحب بقاع البلاد إلى الله عز وجل المساجد، وأن أفضل المساجد في الدنيا أربعة لها فضل يخصها وتقصد تعبدا من أجل ذلك، أما ثلاثة منها وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فك الله أسره وحفظ أهله، فإنه يشرع قصدها من قريب أو بعيد. وأما رابعها وهو مسجد قباء فإنه لا يقصد من بعيد وإنما يقصد من قريب، فمن كان في المدينة ساكنا أو زائرا فإنه يشرع له أن يقصد مسجد قباء لما جعله الله عز وجل فيه من فضل. وقد علمنا أن من فضل المسجد الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس أنه أحب بقعة في الأرض إلى الله، أحب بقعة في الأرض إلى الله هي المسجد الحرام، وأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه من جهة الثواب، إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا المسجد الأقصى فإن الصلاة في المسجد الحرام بأربعمائة صلاة في المسجد الأقصى على التحقيق من أقوال أهل العلم. وعرفنا أن من فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثاني أحب البقاع إلى الله عز وجل، وأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في المسجد الحرام تفضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، وإلا المسجد الأقصى فإن الصلاة في المسجد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 4 صلوات في المسجد الأقصى. وعرفنا أن من فضل المسجد الأقصى أن من قصده من قريب أو بعيد لا يريد إلا أن يصلي فيه أنه ترجى أن تغفر ذنوبه، فإن جمع مع القصد التوبة فإنه يرجى أن يرجع من ذلك كما ولدته أمه من جميع ذنوبه، وإن لم يجمع مع ذلك القصد التوبة فإنه يرجى أن يرجع كما ولدته أمه من ذنوبه الصغائر دون الكبائر. ومن فضله أن الصلاة يضاعف ثوابها فيه، وهذا موضوع الحديث الأول الذي نفتتح به مجلسنا اليوم. فيتفضل الابن فايز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، ولنعم المصلى هو أرض المحشر والمنشر، وليأتين على الناس زمان ولقيد سوط أو قال قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا. رواه البيهقي بإسناد لا بأس به وفي متنه غرابة.
ورواه الحاكم، وهو حديث صحيح كما قال الشيخ ناصر رحمه الله عز وجل. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس، ويسمى أيضا المسجد الأقصى لبعده عن الكعبة، سمي الأقصى يعني البعيد لبعده عن الكعبة، أفضل أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه، أفضل من 4 صلوات فيه. وقد اتفق العلماء على أن الصلاة يضاعف ثوابها في المسجد الأقصى، لكن اختلفوا كم مرة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة في المسجد الأقصى 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وعلى هذا يساوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد بهذا حديث عند ابن ماجه رحمه الله لكنه ضعيف. وللفائدة أقول إن الغالب الكثير على من فرد به ابن ماجه رحمه الله عن أصحاب السنن أنه ضعيف، الغالب الكثير جدا على من فرد به ابن ماجه رحمه الله عن أصحاب السنن أنه ضعيف، فهذا القول ضعيف. وقيل إن الصلاة في المسجد الأقصى تضاعف على الصلاة في بقية المساجد 50 مرة، 50 مرة، وهذا القول ضعيف لا يوجد ما يسنده. وقيل إن الصلاة في المسجد الأقصى تضاعف 500 مرة على الصلاة في بقية المساجد، وعلى هذا يكون على النصف من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول قواه جماعة من أهل العلم كما يظهر في كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله عز وجل. والقول الرابع أن الصلاة في المسجد الأقصى تضاعف 250 صلاة على الصلاة في بقية المساجد، وعلى هذا يكون على الربع من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أقوى الأقوال وأرجح الأقوال، أن الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة في بقية المساجد إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تفضل الصلاة في المسجد الأقصى 4 مرات كما هو نص هذا الحديث: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. ثم مدح النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى فقال: ولنعم المصلى. نعم المصلى المسجد الأقصى هو أرض المحشر والمنشر. المحشر الحشر هو الجمع للحساب، والمنشر النشر هو البعث من القبور، أي أن الناس يبعثون يوم القيامة من قبورهم ويحشرون إلى أرض بيت المقدس. وقال بعض أهل العلم هي أرض المحشر، يعني التي يحشر إليها الناس قبل يوم القيامة، يعني القول الأول في يوم القيامة، هذا القول يقول هي أرض المحشر يعني التي يحشر الناس إليها قرب يوم القيامة، قرب يوم القيامة. وأرض المنشر يعني يجمع عليها الناس بعد بعثهم من قبورهم، يجمع عليها الناس بعد بعثهم من قبورهم. ولا يأتين على الناس زمان ولا قيد صوت أو قوس. القيد يعني المقدار، يعني ولا أن يكون للإنسان من الدنيا مقدار صوت أو قوس، لكن مع هذا يستطيع أن يرى بيت المقدس، يعني يكون عند الإنسان شيء قليل، يملك شيئا قليلا، لكن مع هذا الملك يستطيع أن يرى بيت المقدس، خير له وأحب إليه من أن يملك الدنيا، من أن يملك الدنيا جميعا. وفي هذا فضيلة عظيمة لبيت المقدس، فك الله أسره وحفظ أهله وجزى المرابطين على ثغره خير الجزاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. قال الحافظ: ولا نعرف لأسيد حديثا صحيحا غير هذا، والله أعلم.
قول قال الحافظ يعني قال المنذري، والحقيقة أن هذا من تمام كلام الترمذي، من تمام كلام الترمذي. ولعل السامع ولعل السامع ظنه من كلام المنذري، فقال قال الحافظ، لأنه كما تقدم يا إخوة المنذري ما كتب الترغيب والترهيب وإنما كان يمليه إملاء، فلعل الحافظ ذكر كلام الترمذي كاملا فالسامع ظن أن الأخير من كلام الحافظ، فقال قال الحافظ وإلا فهو من كلام الترمذي. هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه صحيح لغيره فيه فضل الصلاة في مسجد قباء، ومسجد قباء معروف، قيل إنه سمي باسم المنطقة، والمنطقة سميت باسم بئر فيها، وقد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ديارا لبني عمرو بن عوف من الأنصار، وكانت قديما في أطراف المدينة، لأن ما بينها وما بين المسجد وما بين تلك البقعة، ما بين المدينة وتلك البقعة صحراء قديما، واليوم هو في قلب المدينة وقد أحاطته المباني من كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة مهاجرا مال إلى جهة قباء، فنزل في ديار بني عمرو بن عوف وخط المسجد وأسسه وبناه الصحابة رضوان الله عليهم، وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم تحول إلى قلب المدينة إلى مكان بناء مسجده صلى الله عليه وسلم. كانت قبلته عند بنائه إلى جهة بيت المقدس، وهو أول مسجد عام بني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أول مسجد عام بني في الإسلام هو مسجد قباء، هو مسجد قباء. وقد حولت القبلة فعلم أهله بذلك وهم يصلون الصبح الفجر، فتحولوا وهم يصلون من ناحية الشمال إلى ناحية الجنوب، فصلوا صلاة الصبح تلك إلى القبلتين، أول الصلاة كان إلى بيت المقدس وآخر الصلاة كان إلى جهة الكعبة. تقدم معنا أن مسجد قباء مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وكيف لا يكون كذلك وقد أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يشاركه في هذا وهو أولى منه بهذا الوصف. وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن مسجد قباء وفي ذاك خير كثير، وفي ذاك خير كثير. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد قباء كعمرة، أي بأجر عمرة، بأجر عمرة، فمن قصد مسجد قباء يريده للفضل الذي فيه فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، كان له كأجر عمرة، يعني من جهة الفضل لا من جهة الإجزاء ولا من جهة الإغناء. لا من جهة الإجزاء علمنا أن التحقيق من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة في العمر مرة. فلو أن إنسانا من أهل المدينة توضأ ذهب إلى مسجد قباء وقال سقطت عني العمرة، لأن صلاة في مسجد قباء كعمرة، قلنا هذا في الفضل والثواب لا في الإجزاء ولا في الإغناء. فلو أن رجلا من أهل المدينة قال أنا ما أحتاج أن أذهب إلى مكة للعمرة، يكفيني أني كلما أردت ذهبت إلى مسجد قباء فأنال أجر العمرة، نقول لا، ما يغني ذلك عن العمرة. نعم تفوز بأجر العمرة، لكن ما يغنيك ذلك عن أن تذهب إلى مكة إن استطعت وتعتمر. فمن فضائل مسجد قباء أن من صلى فيه صلاة فرضا كان أو نفلا يؤجر أجر الصلاة، ليس فيه مضاعفة للصلاة إلا المضاعفة للجماعة، لكن يضاف إلى ذلك أنه يؤجر أجر العمرة. طيب هل كل صلاة في مسجد قباء بعمرة؟ يعني أنا ذهبت قبيل المغرب مثلا ودخلت مسجد قباء بعد أذان المغرب فصليت ركعتين تحية المسجد والصلاة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل المغرب، ثم صليت المغرب، ثم صليت سنة المغرب وبقيت في المسجد وصليت ركعتين قبل العشاء، ثم صليت العشاء، ثم صليت ركعتين السنة البعدية بعد العشاء، فهل آخذ أجر ست عمر لأنها ست صلوات أو آخذ أجر عمرة واحدة؟ الجواب آخذ أجر عمرة واحدة، فالعبرة بالقصد. فمن قصد مسجد قباء فصلى فيه صلاة واحدة أو أكثر كان له في ذلك القصد أجر عمرة، كان له في ذلك القصد أجر عمرة، وهذا فضل عظيم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، والبيهقي.
نعم، وهذا الحديث رمز له الشيخ ناصر أو حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه صحيح، ولا شك أنه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته. هل هذا قيد مقصود؟ فلا بد من التطهر في البيت لنيل الفضل أم لا؟ الظاهر والله أعلم أنه ليس مقصودا، ليس قيدا مقصودا. يعني يا إخوة، لو أن إنسانا صلى الفجر يوم السبت، صلى الفجر يوم السبت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبقي حتى أشرقت الشمس وصلى ركعتين ثم أراد أن يذهب إلى مسجد قباء، فهل يلزم حتى ينال الفضل أن يذهب إلى بيته ويتطهر في بيته ويذهب من هناك إلى المسجد، أم يكفيه أن يذهب بوضوئه هذا أو يتوضأ من دورة المياه؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يكفيه، فليس المقصود التطهر في البيت، فليس للتطهر في البيت مزية. طيب لماذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليعلم أنه يقصد مسجد قباء، يعني عندما ذهب ذهب يقصد مسجد قباء، لا ليلتقي بصديق مثلا ولا لغيره، يقصد مسجد قباء ليصلي فيه. إن من طلق من مكانه الذي هو فيه بنية أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه، فمن انطلق ذاهبا ليصلي في مسجد قباء دخل في الفضل. هذا يخرج ماذا؟ يخرج من مر بالمسجد فأقيمت الصلاة فمال إليه، هو ما ذهب إلى مسجد قباء لكن أقيمت الصلاة فمال إليه، أو ذهب إلى مسجد قباء ليسأل الإمام. ما ذهب ليصلي في مسجد قباء لكن لأن الإمام شيخ معروف فذهب إليه ليسأله، لا قاصدا مسجد قباء، هذا لا يدخل في هذا الفضل. الذي يدخل في هذا الفضل الذي ينطلق قاصدا مسجد قباء يريد الصلاة فيه. فمن قصد مسجد قباء وهو على طهارة من أي مكان تطهر ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، ليس لقباء صلاة مخصوصة، صلى فيه صلاة سواء صلى نافلة صلى فرضا. لأني أرى بعض الناس الذين يأتون إلى مسجد قباء يدخل مسجد قباء ويصلي السنة ثم يصلي الفرض ثم يصلي السنة ثم يقوم ويأتي بركعتين يقول من أجل مسجد قباء، لا، تصلي صلاة حتى لو ما صليت فيه إلا الفرض كفى بأجر عمرة، فيحصل أجر عمرة، فهذه فضيلة لمسجد قباء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية: فيصلي فيه ركعتين. رواه البخاري ومسلم، وفي رواية للبخاري والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله.
نعم. هذا الحديث الصحيح المتفق عليه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، يعني أحيانا يذهب راكبا وأحيانا يذهب ماشيا، فالمقصود أن يذهب إليه، ليس مقصودا أن يذهب ماشيا وليس مقصودا أن يذهب راكبا، فالأمر سواء إن ذهب راكبا أو ذهب ماشيا. لكن لو أن إنسانا ذهب إلى قباء حينا راكبا وحينا ماشيا بقصد موافقة الصورة، يعني صورة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤجر فيصلي فيه ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد قباء عند قدومه إلى المدينة، ثم لما بنى مسجده صار يصلي في مسجده، لكنه ما ترك الصلاة في مسجد قباء، فكان في كل أسبوع يصلي في مسجد قباء، يصلي في مسجد قباء، فكان يجمع بين الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم في سائر الأسبوع وبين الصلاة في مسجد قباء. وما علمنا أنه كان يصلي الفرض، لكن إذا دخل المسجد لا يخرج منه حتى يصلي ركعتين، لأنه كان يأتيه ضحى، يأتيه في وقت الضحى فيصلي فيه ركعتين. وفي الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت، كل سبت. قال بعض أهل العلم السبت هو اليوم المعروف، وقال بعض أهل العلم السبت هو الأسبوع، لأن العرب تسمي الأسبوع سبتا، فأن يعني المقصود أنه يأتي قباء مرة كل أسبوع. ولا شك أن من أتى قباء مرة في الأسبوع فقد أتى بالسنة. من أتى قباء مرة في الأسبوع فقد أتى بالسنة. لكن هل يتقصد المسلم أن يذهب إلى قباء في يوم السبت؟ كان الإمام مالك يكره هذا، يكره أن يخص الذهاب إلى مسجد قباء بيوم السبت، لأنه يرى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لتعيين اليوم، وإنما لحكمة تفقد أصحابه الذين في جهة قباء، الذين ما صلوا معه الجمعة، فيتفقد أصحابه الذين في منطقة قباء، وقد كان أكثر الصحابة الذين في خارج المدينة في ضواحيها في نواحي قباء، في نواحي قباء. فكان الإمام مالك رحمه الله يكره أن يعين يوم السبت للذهاب لمسجد قباء، وإنما يذهب في أي يوم. وأكثر أهل العلم يستحبون أن يذهب في يوم السبت. والذي يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد السبت لكونه سبتا، وإنما كان ليتفقد أصحابه. فمن ذهب في يوم السبت موافقة للصورة فهذا حسن، موافقة لصورة الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب في يوم السبت على ظاهر الحديث، فهذا حسن ويؤجر عليه. لكن لا تقصر السنة على يوم السبت، بل من ذهب في يوم الأحد ليصلي في مسجد قباء ناويا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكسب أجر العمرة وأجر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأجر الصلاة. وكذا في يوم الاثنين، وكذا في يوم الثلاثاء، وكذا في يوم الأربعاء، وكذا في يوم الخميس، وكذا في يوم الجمعة. فلا تخص السنة بيوم السبت، لكن من أحب موافقة الصورة فهذا شيء حسن ويؤجر عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عامر بن سعد وعائشة بنت سعد سمع أباهما رضي الله عنه يقول: لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في مسجد بيت المقدس. رواه الحاكم وقال: إسناده صحيح على شرطهما.
نعم، هذا الأثر ثابت عن سعد رضي الله عنه أنه قال: لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في مسجد بيت المقدس. جاء عن عدد من السلف أن الصلاة في مسجد قباء أفضل من الصلاة في بيت المقدس، فهم يجعلون مسجد قباء ثالث المساجد، ومسجد بيت المقدس هو الرابع، هو الرابع. ومنه هذا الأثر الذي بين أيدينا، قال: لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في بيت المقدس. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الصواب أن بيت المقدس المسجد الأقصى هو ثالث المساجد فضلا، والصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد قباء، الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد قباء، وللصلاة في مسجد قباء فضيلة كما سمعنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه شهد جنازة بالأوساط في دار سعد بن عبادة، فأقبل ماشيا إلى بني عمرو بن عوف بفناء الحارث بن الخزرج، فقيل له: أين تأم يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أأم هذا المسجد في بني عمرو بن عوف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى فيه كان كعدل عمره. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ ناصر رحمه الله بأنه حسن صحيح، فيه أن ابن عمر رضي الله عنهما شهد جنازة بالأوساط. الأوساط يا إخوة اسم موضع في المدينة، وليس كما قال بعض الشراح اسم موضع إلى جهة الحديبية، فهذا بعيد، هذا بعيد، وإنما هو موطن وموضع في المدينة في دار سعد بن عبادة. دار سعد بن عبادة لا شك أنها في المدينة، أنها في المدينة، فالأوساط اسم موضع في المدينة. فأقبل ماشيا إلى بني عمرو بن عوف بفناء الحارث بن الخزرج، فقيل له أين تأم يا أبا عبد الرحمن؟ أين تقصد يا أبا عبد الرحمن؟ قال أأم هذا المسجد في بني عمرو بن عوف، يعني مسجد قباء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى فيه كان كعدل عمره، يعني يساوي عمره في الثواب كما تقدم معنا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو الأثري شديد الاقتداء كان يذهب إلى قباء ماشيا وراكبا، وإذا دخل مسجد قباء لا يخرج منه حتى يصلي فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا لهذا الثواب العظيم، ثواب العمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. رواه أحمد والبزار وغيرهما، وإسناد أحمد جيد.
وحسن الشيخ ناصر رحمه الله هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح، يعني على الأحزاب، دعا على الأحزاب ثلاثا، يعني في ثلاثة أيام، في يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. وفي هذا أن المؤمن إذا دعا لا يعجل، بل يلح في الدعاء، يلح في الدعاء ولا يمل من الدعاء ولا ينقطع عن الدعاء ولو تأخرت الإجابة، ولو تأخرت الإجابة. وما تدري ما هي الإجابة، فقد يدخر ذلك لك عند ربك سبحانه يعني وتعالى، وقد يصرف عنك شر أنت لا تعلمه بسبب هذا الدعاء، وقد تعطى ما تريد. المهم لا تمل من الدعاء أبدا، أبناؤك فيهم عدم صلاح، استمر في الدعاء لهم ولا تيأس، ولا تقل دعوت دعوت فلم يستجب لي، لا تقل ما فيهم خير، الله لن يهديهم أعوذ بالله، استمر في الدعاء ولا تنقطع عن الدعاء. الدعاء عبادة، والله يحب من عبده أن يدعوه. فالمؤمن إذا دعا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا دعا ينبغي أن يستمر في الدعاء وأن لا ينقطع عن الدعاء. فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، يعني بين صلاتي الظهر والعصر. والمعلوم أنه إذا زالت الشمس تفتح أبواب السماء، إذا زالت الشمس تفتح أبواب السماء، وإذا فتحت أبواب السماء رجي إجابة الدعاء. وهذا يا إخوة في كل يوم، في كل يوم، ليس خاصا بيوم الأربعاء، في كل يوم إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلم يغلق منها باب، فترجى إجابة الدعاء. فهذا الوقت من أوقات إجابة الدعاء. فإذا أذن المؤذن وقلت مثل ما يقول ودعوت الدعاء المعلوم، ثم دعوت لنفسك، اجتمعت لك عدة أسباب لإجابة الدعاء، منها أن هذا بعد زوال الشمس، ومنها أنك قد أجبت المؤذن وقلت الدعاء المأثور، ومنها أنك دعوت بين الأذان والإقامة. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأربعاء بين صلاتي الظهر والعصر استجيب له وبشره الله، فعرف البشر والسرور في وجهه صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ، يعني مهم يهمه كبير عظيم، إلا توخيت تلك الساعة. ما مراده بتلك الساعة؟ هل مراده تلك الساعة بين صلاتي الظهر والعصر من أي يوم؟ هذا محتمل. أو مراده تلك الساعة بين صلاتي الظهر والعصر من يوم الأربعاء، هذا أيضا محتمل. فمن قصد الدعاء بين ظهر وعصر الأربعاء في أموره المهمة فلا بأس وحسن، ومن دعا بعد الزوال في أي يوم فهذا حسن، وفعل جابر رضي الله عنه محتمل. لكن لما ذكر القصة ثم قال: إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها، كان الأقرب أنه يقصد يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، فأعرف الإجابة، يعني أعلم أن الله أجاب دعائي إذا دعوت في تلك الساعة بتحقق ما أريد أو غير ذلك مما يعرف به الإجابة. لكن الحظوا يا إخوة، الحظوا أن جابر رضي الله عنه ما قال إلا قصدت ذلك الموضع، ما قال إلا قصدت مسجد الفتح، قال إلا توخيت تلك الساعة الزمان، ولم يأتي عن أحد من الصحابة، لا عن جابر رضي الله عنه وعن أبيه ولا عن غيره، أنه كان يتقصد أن يذهب إلى مسجد الفتح ليدعو فيه، وإنما هو الوقت والزمان. وقد عرفنا السبب، وهو أن أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس. وقد ذكرت لكم يا إخوة أن المساجد التي تقصد تعبدا لفضل فيها هي المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، هذه تقصد من قريب أو بعيد، ومسجد قباء هذا يقصد من قريب، يعني ليس بسفر. وما عداها من المساجد فلا يقصد تعبدا لفضل فيه، لكن من أدركته الصلاة فيه فإنه يصلي فيه، فهي بيوت الله سبحانه وتعالى. كم الساعة؟ خمسة إلا خمسة. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل غدا لنتكلم عن أمر عظيم، وهو سكنى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والترغيب في ذلك. وسنتكلم عن سكن المدينة وعن فضل سكن المدينة وعن الأفضل بين مكة والمدينة، يعني تفضيل السكن في المدينة على سائر البقاع غير مكة سنتكلم عنه، ثم سنتكلم عن المفاضلة بين سكنى مكة وسكنى المدينة، وأذكر لكم ما أراه تحقيقا وراجحا في المسألة إن شاء الله غدا بعد العصر، ونجيب عن بعض الأسئلة إن كان ثمت أسئلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يصح قصد مسجد قباء في أوقات النهي إن لم يكن له وقت غير هذا؟
نعم، لا بأس أن تقصد مسجد قباء في وقت النهي، فإذا دخلت فإنك تصلي تحية المسجد أو سنة الوضوء إن كنت قد توضأت، وهذه من ذوات الأسباب. والصحيح أنها تفعل في وقت النهي. وجوابي مبني على السؤال، حيث أن السائل يقول إنه لا يتيسر له إلا هذا الوقت. والأضرب مثالا، رجل قدم من سفر فصلى العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسيسافر بعد المغرب، سيسافر بعد المغرب، فلا فرصة له في الصلاة في مسجد قباء إلا بين العصر والمغرب. نقول لا بأس، يذهب إلى مسجد قباء، وإذا دخل مسجد قباء صلى تحية المسجد أو صلى سنة الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن بيت المقدس هو ثالث الحرمين؟
الحرم لفظ شرعي لا يقصد به المسجد، لكن العامة صارت تسمي المسجد الحرام بالحرم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالحرم. الحرم أعم من المسجد. مكة لها حرم حرمها إبراهيم عليه السلام، أي أظهر تحريمها إبراهيم عليه السلام، وإلا فالله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وأظهر هذا التحريم للعالمين إبراهيم عليه السلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، جعل للمدينة حرما ما بين عير إلى ثور وما بين الحرتين. ولم يأتي أن لبيت المقدس حرما، أن لبيت المقدس حرما، فليس في بيت المقدس حرم. والحرم الثالث في وادي وج في الطائف، وقد تكلمنا عنه عدة مرات. طيب، هل يصح أن نقول ثالث الحرمين؟ إن أردنا أنه حرم ثالث فلا، فليس بيت المقدس حرما ثالثا. وإن أردنا أنه ثالث المسجدين اللذين في الحرمين فهو ثالث المساجد اللذين في الحرمين. نعم، هو ثالث المساجد اللذين في الحرمين. إذن إذا أراد القائل أنه حرم ثالث بالمعنى الشرعي للحرم فلا، وإذا أراد أنه المسجد الثالث فلا بأس، يصح هذا الإطلاق بهذا المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استعمال منظفات الوجه التي تحافظ على البشرة للرجال؟ هل في ذلك مذمة لأن النساء يستخدمونها بكثرة؟
هذا فيه تفصيل. فإن كان لإزالة تشوه، مثلا حصل للإنسان تعرض للشمس فسار في بشرته جفاف، فيستعمل هذه الأدوية لإزالة هذا الجفاف، فهذا جائز ما دام أنه لإزالة هذا التشوه العارض. أما إذا كان لترطيب الوجه وتنعيم الوجه فهذا ليس من شأن الرجال أصلا. وإذا كان هذا من فعل النساء فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء. طيب، بقي ثالث وهو وضع المواد التي تحمي الوجه، تحمي البشرة، ما ترطب وتنعم لكن تحمي البشرة، مثل مثلا ما يسمى بالواقع عن الشمس. إذا كان الإنسان في بلد في شمس شديدة، ولا سيما إذا لم يكن من أهلها، لم يكن جلده متعودا على شمسها فتؤذيه الشمس، فيضع هذا الواقي، هذا ما في بأس، هذا ما في بأس، لأنه فعل لسبب لا ينكر، فعل لسبب لا ينكر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أختان جاءتا زائرتين للمدينة، فإحداهن تصلي في المسجد النبوي والأخرى في الفندق، أي الفعلين أفضل وأعظم أجرا؟
تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة، وقد قلنا إنه بالنسبة لصلاة المرأة في المدينة إما أن تكون ساكنة في المدينة، وإما أن تكون آفاقية قادمة لأيام ثم تذهب. فإن كانت ساكنة في المدينة فلا شك أن الأفضل أن تصلي في بيتها، هذا أفضل لها من أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نتخلص من عموم النص في فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت لكم بأمرين: الأمر الأول أن المفاضلة بين المساجد فلا يدخل فيها البيت، الصلاة المفاضلة بين المساجد فلا يدخل فيها البيت، فصلاة المرأة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاتها الصلاة في مسجد آخر 1000 مرة، فلا يدخل البيت. أو نقول إن المفاضلة في المسجد هنا بالعدد، وفضل صلاتها في البيت بالحجم، وقد قلنا إن حسنة واحدة من جهة حجمها قد تفوق آلاف الحسنات، لأن الحسنة قد تكون كالحصاة وقد تكون مثل جبل أحد. أما الآفاقية فبعض أهل العلم يرون أن الآفاقية رجلا كان أو امرأة يصلي في المسجد النبوي الفرض والنفل من أجل تكثير الصلوات، لأن بقاءه محدد بوقت فيكثر الأجور ويعمل بالفضيلة في بلاده، أعني الرجل من جهة النفل والمرأة من جهة الفرض والنفل، وهذا قول وجيه لكني لا أقول به، لأن النصوص تقتضي الفضيلة مطلقا، أن المرأة أفضل تصلي في بيتها مطلقا ولكن لا تمنع من المسجد، وأن الرجل الأفضل له أن يصلي النافلة في بيته مطلقا. نكتفي بهذا ونلتقي غدا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو يرى مكاننا ويسمع كلامنا، أسأله وقد اجتمع عباد من عباده اقتطعوا من أوقاتهم في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم يسمعون العلم الذي يرجون أن ينتفعوا به، أسأل الله عز وجل أن يغشيهم الرحمة، وأن ينزل عليهم السكينة، وأن يذكرهم في من عنده، وأن يغفر لهم عند انصرافهم ولمن جلس معهم، وأن يجعل هذا المجلس مما يسرهم عند لقائه. اللهم يا ربنا نسألك كما اجتمعنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم إخوانا متجاورين، أن تجمعنا بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.